قلنا سابقا أو في الدرس السابق إن للفعل أربعة أقسام، لأن الفعل إما أن يكون حركة وإما أن لا يكون حركة، فإن كان حركة فله ثلاثة أقسام، لأن هذه الحركة إما عرضية وإما جوهرية، والعرضية إما طبيعية وإما إرادية. وقد تكلمنا عن الأقسام الثلاثة التي هي كلها فيما لو كان الفعل حركة. أما القسم الرابع، القسم الرابع فيما لو كان الفعل ليس حركة وليس خروجا من القوة إلى الفعل، كما إذا كان الفعل مجردا تجردا تاما عن المادة ذاتا وفعلا. فالمجرد التام فعليته غير مشوبة بقوة، وليس فيه خروج من قوة إلى فعل بنحو تدريجي بنحو استكمالي، بل مبدأه ومنتهاه واحد، هو فعلية كله لا قوة فيه، ليس فيه نقص وكمال حتى الكمال ليسد نقره ويستكمل به، لا، الموجود المجرد تجردا تاما يوجد دفعيا وفعلية تامة لا تشوبها قوة. إذن ليس فيه حركة وخروج من القوة إلى الفعل. فيقع هذا السؤال، يأتي هذا السؤال: هذا الموجود المجرد تجردا تاما، هذا الفعل المجرد تجردا تاما له غاية أو ليس له غاية؟ الجواب: نعم له غاية، ولكن غايته ليست بالمعنى السابق للغاية. المعنى السابق للغاية ما هو؟ منتهى الحركة، منتهى الحركة، وهو المعنى الذي ذكرناه للغاية. من الواضح جدا أنه يتوقف على وجود الحركة، منتهى الحركة فرع وجود الحركة، لا بد أن نفترض حركة ثم نفترض لها منتهى، ذلك المنتهى يسمى غاية. يعني نفترض كمالا أول ثم نفترض كمالا ثاني، وذلك الكمال الثاني هو الغاية. فإذا كان المجرد تجردا تاما لا حركة فيه ولا خروج فيه من القوة إلى الفعل، فلا معنى لمنتهى الحركة فيه، سالب بانتفاء الموضوع. إذن لا يمكن أن نؤمن بوجود الغاية في المجرد التام بمعنى منتهى الحركة، لأنه لا حركة فيه، أصل حركة ماكو، فلا معنى لكونها منتهى الحركة. نعم نؤمن بثبوت الغاية لهذا المجرد التام، ولكن بنحو تكون الغاية عين الفعل والفعل عين الغاية، يعني غايته هي فعله وفعله هو غايته، يعني يوجدان بوجود واحد. يعني ليس لدينا فعل ومنتهى لذلك الفعل، لا لا، الغاية هنا هي الفعل والفعل هو الغاية. إن قلت هذا يرد عليه إشكال واضح. ما هو الإشكال؟ الفعل في مرتبة المعلول، أما الغاية أو العلة الغائية فهي في مرتبة العلة، علة غائية بعد علة، فالفعل معلول والعلة الغائية علة. فإذا قلنا بأن الفعل هو الغاية وأن الغاية هي الفعل، لزم تقدم الشيء على نفسه، لأن الفعل بما هو معلول متأخر، والغاية بما هي علة متقدمة. فإذا كان المعلول هو عين العلة، يعني كان الفعل عين الغاية، لزم كونه متقدما ومتأخرا، يعني لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال. هكذا قد يستشكل الجواب. الفعل له مرتبتان، المرتبة الأولى هي مرتبة الحقيقة، وهي الفعل في مرتبة علته، فإن العلة واجدة لكمال معلولها حقيقة، فوجود المعلول الذي هو كماله موجود في مرتبة علته حقيقة، بمعنى أن العلة واجدة لكماله، كما قلنا في بسيط الحقيقة، بسيط الحقيقة كل الأشياء، بمعنى أنه واجد لكمالات جميع الأشياء، فالعلة واجدة لكمال المعلول، وإلا لو لم تكن واجدة لكمال المعلول فكيف أوجدته؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذن المعلول موجود في مرتبة العلة، بأي معنى؟ بمعنى أن العلة واجدة لكماله، إذن واجدة لكماله بنحو الحقيقة. ولهذا نقول مرتبة المعلول في مرتبة العلة تسمى المعلول بنحو الحقيقة، بما هو حقيقة. أما المرتبة الثانية، المرتبة الثانية ما يسمى بالرقيقة، وهي مرتبة الفعل في مرتبة المعلول، يعني بما هو معلول ووجود رابط، فنعبر عنه بما هو رقيقة. إذن الفعل له حقيقة وله رقيقة، حقيقته في مرتبة علته ورقيقته في مرتبة معلوم. فإن كان المراد، يعني إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إن كان المراد من أن الفعل عين الغاية والغاية عين الفعل، إن كان المراد من الفعل هو الفعل بما هو رقيقا لزم الإشكال، لأن الفعل بما هو رقيقا متأخر لو متقدم؟ متأخر. والغاية كعلة متقدمة، فإذا اتحد الفعل بما هو رقيقة مع الغاية لزم تقدم الشيء وتأخره، يعني تقدم الشيء على نفسه وهو محال. أما إذا أخذ الفعل بما هو حقيقة، إذا أخذ بما هو حقيقة فهو متأخر عن العلة لو في مرتبة العلة، في مرتبة العلة. وإذا كان في مرتبة العلة فنقول هذا الفعل يعني بما هو حقيقة هو عين العلة، يعني عين الغاية، والغاية عين الفعل، فالفعل عين الغاية والغاية عين الفعل، فلا يرد الإشكال، لا يلزم التقدم والتأخر، لأن الفعل بما هو حقيقة ليس متأخرا عن العلة بل هو في مرتبة العلة. والنتيجة، النتيجة الفعل في المجرد تجردا تاما له مرتبتان، مرتبة بما هو حقيقة ومرتبة بما هو رقيقة، فهو بإحدى مرتبتيه غاية وبالمرتبة الأخرى يكون مغير. الفعل متى يكون غاية ومتى يكون مغير؟ إذا كان بما هو رقيقة فهو مغير، أما إذا كان بما هو حقيقة فهو غاية. فنقول الفعل بما هو حقيقة غاية لنفسه بما هو رقيقة، وهذا لا يلزم فيه تقدم شيء على نفسه بل ممكن ولا إشكال فيه. هذا كله فيما كان الفعل حركة عرضية طبيعية أو إرادية، قلنا هذا كله علما إشارة للقسم الأول والثاني. ثم قال وأما إذا كان فعلا جوهريا فإن كان من الجواهر التي لها تعلق ما بالمادة، هذا يا قسم القسم الثالث. أما القسم الرابع وإن كان الفعل من الجواهر المجردة ذاتا وفعلا عن المادة، يعني مجردا تجردا، كان مجردا تجردا تاما، فله غاية أو ليس له غاية؟ طبعا ليس له غاية بالمعنى المتقدم وهو منتهى الحركة، إذ لا حركة فيه. نعم بمعنى آخر غايته عين فعله وفعله عين غايته. وإن كان الفعل من المجردات التامة فهو لمكان فعلية وجوده، هو فعلي فعلية تامة، وتنزهه عن القوة، يعني فعلية لا قوة فيها، لا ينقسم إلى تمام ونقص كغيره، يعني كغير المجرد التام كما في الأقسام الثلاثة السابقة، ما بي تمامنا. وإذا ما كان بي تمامنا يعني ما بي خروج من القوة إلى الفعل، يعني ليس فيه حركة، فليس له منتهى الحركة، إذن ليس له غاية بالمعنى السابق، بل هو هذا المجرد التام تمام في نفسه، يعني ليس فاقدا لشيء أو فاقدا للكمال حتى يطلبه بالحركة، بل هو تمام في نفسه، مراد لنفسه، مقصود لأجله وليس مقصودا لغيره. يعني إذا كان كذلك، طبعا نقول مراد لنفسه مقصود لأجله، هذا لا يمنع أن نقول شنو إذا ترتب عليه بعد ذلك غاية أخرى راح يصير مقصود شنو لغيره، ما هو تنافي. زين، إذا كان كذلك يقول والفعل والغاية هناك، يعني وين هناك؟ في الفعل المجرد تجردا تاما، هذا القسم الرابع. والفعل والغاية هناك واحد، يعني فعله هو الغاية وغايته هي الفعل. إن قلت هذا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، لأن الفعل معلول والغاية علة، فكيف يتحد المعلول مع العلة؟ يلزم أن يكون متقدما ومتأخرا. الجواب بمعنى، هذا كأنه جواب لإشكال مقدم، بمعنى أن الفعل له مرتبتان، مرتبة الحقيقة ومرتبة الرقيقة. نجي الآن إلى مرتبة الحقيقة، أن الفعل بحقيقته، الفعل بما هو حقيقة في رتبة العلة لو في رتبة المعلوم، في رتبة العلة التي في مرتبة وجود الفاعل، يعني في مرتبة العلة، فهذا الفعل في مرتبة العلة بما هو حقيقة غاية لنفسه التي هي الرقيقة، يعني في مرتبة المعلول، فلم يلزم تقدم الشيء على نفسه. إذن الذي يتحد مع الغاية غير الذي يتأخر عن الغاية ومعلول للغاية، الذي يتحد مع الغاية هو الفعل شنو؟ بما هو حقيقة، يعني في مرتبة العلة، والذي يختلف عن الغاية هو الفعل في مرتبة الرقيقة. ففي مرتبة الرقيقة يكون مغير، وفي مرتبة الحقيقة يكون غاية. لا أن الفعل علة غائية لنفسه، يعني لا أن الفعل في مرتبة الرقيقة علة غائية لنفسه ليلزم تقدم الشيء على نفسه. إذن الإشكال إنما يرد متى؟ إذا أخذنا الفعل بما هو رقيقة، فاتحاده مع العلة الغائية مستحيل. أما إذا أخذناه بما هو حقيقة فيتحد مع العلة الغائية ويكون غاية، والمغير هو نفسه بما هو رقيقة. لا أن الفعل الرقيقة علة غائية لنفسه متقدمة على نفسه لاستحالة علية الشيء لنفسه. طبعا ومن أمثلة المجرد تجردا تاما هو الواجب عز وجل، فإذا لابد أن نلتزم في الواجب عز وجل أن فعله عين الغاية والغاية عين الفعل. حتى هذا شلون؟ سيأتي تفصيله إن شاء الله في محله. فقد تبين أخيرا يقول المصنف، إذا تبين لدينا أمران. الأمر الأول أن لكل فاعل غاية في فعله، ولا يمكن أن يصدر الفعل من الفاعل دون غاية للفاعل. طبعا هذا أشكل عليه من جهة أنه لكل فاعل غاية في فعله، غاية الفاعل تختلف عن غاية الفعل أو لا تختلف؟ قلنا سابقا تختلف، لأن غاية الفاعل هي ما لأجله الحركة، أما غاية الفعل منتهى الحركة. وهذا إنما يكون أين؟ في الفاعل العلمي. الفاعل العلمي له غاية، له قصد وإرادة ما لأجله الفعل. أما إذا لم يكن فاعلا علميا، حجر يتدحرج من القمة إلى الوادي، هذا الفاعل أصل له غاية أو ليس له؟ نقول هناك غاية للفعل، لكن قد لا نسلم بوجود غاية للفاعل. هذا من جهة. من جهة أخرى مناقشات السماء كداعي أن ندخل في هذه المناقشات. المهم هذا الأمر الأول ممكن. الأمر الثاني، وهي شنو هي؟ غاية الفعل أو غاية الفاعل هي العلة الغائية للفعل. فهنا المصنف كأنه يرى اتحاد الغاية مع العلة الغائية، فالغاية والعلة الغائية شيء واحد. لهذا شو يقول؟ وهي يعني الغاية غاية الفاعل هي العلة الغائية للفعل، فيرى أنهما شيء واحد. لكنهم أشكلوا على المصنف، قالوا لا، الغاية شيء والعلة الغائية شيء آخر. العلة الغائية للفاعل هي حبه وإرادته لما يتصوره من كمال. إذا تصور كمالا وأحب هذا الكمال، حينئذ سيصدر منه الفعل، ونهاية هذا الفعل الذي هو الكمال الثاني هو الغاية. فالكمال الثاني الذي يسعى الفاعل إلى تحصيله هو الغاية، أما العلة الغائية فهي شنو العلة الغائية؟ تصور الفاعل أن هذا الفعل كمال له، وهو يحب هذا الكمال فيتحرك نحو تحصيله. إذن ياه المتقدم ياه المتأخر، العلة الغائية تصور الكمال وحب الكمال متقدم على الفعل اللي هو الكمال الأول الحركة، ثم يحصل الكمال الثاني. فالعلة الغائية شيء والغاية شيء آخر. هذا وين؟ في الفاعل العلمي المستكمل بفعله، يعني هو فاقد لكمال يحب الكمال فيتحرك فيحصل هذا الكمال الأول ثم الكمال الثاني، فتكون الغاية هي الكمال الثاني والعلة الغائية هي حبه للكمال. أما إذا كان الفاعل العلمي ليس مستكملا بفعله، يعني ليس فاقدا لكمال يطلبه بفعله، كالمجرد تجردا تاما، فعلته الغائية هي حبه لهذا الكمال، ولكن الغاية ليس هي حصوله على هذا الكمال الثاني، وإنما لأنه محب للكمال ومحب لذاته، فيكون محبا لفعله فيصدر منه الفعل لأنه محب لفعله بسبب حبه لذاته. وهذا المطلب أيضا يأتي تفصيله في محله. ما هو كمال أول وكمال ثاني صحيح ولا لا؟ لكنه ما قلت كمال أول وكمال ثاني، قلت أكو شنو؟ مجرد تام وأكو فعل. هذا الفعل لماذا يصدر من هذا المجرد التام؟ هذا المجرد التام يحب ذاته ويحب الكمال، لا بمعنى أنه يستكمل بالفعل. ما أنا من البداية قلت فاعل علمي غير مستكمل بفعله، فحبه لذاته يعني حبه لفعله، فيفعل الفعل لحبه له تبعا لحبه لذاته. حتى هذا شلون؟ بتفاصيل ليس هنا محلها. المهم إن قالوا إن العلة الغائية شيء والغاية شيء لكن المصنف يقول قد تبين أن لكل فاعل غاية في فعله وهي العلة الغائية للفعل وهو المطلوب، وظهر مما تقدم أمور. الأمر الأول، هل الغاية متحدة مع الفعل والفاعل أم غير متحدة مع الفعل والفاعل؟ نقول إن الغاية قد تكون متحدة مع الفعل، فتكون متحدة مع الفاعل، وقد تكون مغايرة للفعل فتكون مغايرة للفاعل. إجمالا نقول أما صورة اتحادها مع الفعل والفاعل فهذا إنما يكون في القسم الرابع من الأفعال، اللي هو شنو القسم الرابع؟ المجرد تجردا تاما، حيث قلنا هناك إن الفعل عين الغاية والغاية عين الفعل، فالفعل عين الغاية والغاية عين العلة الغائية، يعني العلة الغائية. فإذا كانت فعل عين الغاية والغاية هي العلة الغائية والعلة الغائية متحدة مع العلة الفاعلية، فبالنتيجة الغاية ستتحد مع الفاعل والعلة الفاعلية. أما الأقسام الثلاثة الأولى وهي شنو؟ الفاعل الطبيعي والفاعل العلمي والجوهر الذي له تعلق ما بالمادة، فهناك الغاية لا تتحد مع الفعل، بل الفعل سيكون هو الكمال الأول والغاية هي الكمال الثاني. الفعل مطلوب لغيره والغاية مطلوب لنفسه. هل خلاصة المطلب تطبيق العبارة؟ وأنا إذا أكو إضافة نضيفها بالعبارة. قال وظهر مما تقدم أمور. الأمر الأول أحدها أن غاية الفعل وهي التي يتعلق بها اقتضاء الفاعل بالأصالة ولنفسها، كما قلنا لأن الغاية هي الكمال الأول والكمال الثاني، الكمال الثاني والكمال الثاني مقصود لنفسه. نعم الكمال الأول وهو الحركة مقصود لغيره. أن غاية الفعل وهي التي يتعلق بها اقتضاء الفاعل يتعلق بها ذلك الاقتضاء والإرادة بالأصالة ولنفسها. هذه الغاية لها حالتان، الحالة الأولى قد تتحد مع فعله، يعني قد تتحد الغاية مع فعل الفاعل، وهذا يكون بها قسم بالقسم الرابع وهو المجرد تجردا تاما. بمعنى شلون تتحد مع الفعل؟ بمعنى كون الغاية هي الفعل، لكن يا فعل الرقيقة لو الحقيقة؟ الحقيقة. بمعنى كون الغاية هي حقيقة الفعل لا رقيقة الفعل كما بيناه. بمعنى كون الغاية هي حقيقة الفعل التي هي حقيقة الفعل والمتقررة في رتبة العلة والمعلول، في رتبة العلة المتقررة في مرتبة وجود الفاعل. وإذا كان متقررة في رتبة وجود الفاعل فهي متحدة مع الفاعل. إذن الغاية متحدة مع الفعل بما هو حقيقة، والفعل بما هو حقيقة متحد مع العلة الفاعلية، يعني متحد مع الفاعل، ومرجعه إلى اتحاد الفاعل والغاية. شون؟ الغاية متحدة مع الفعل، والفعل بما هو حقيقة متحد مع الفاعل في مرتبة العلة. إذن النتيجة الغاية متحدة مع الفاعل ومرجعه إلى اتحاد الفاعل والغاية، كما إذا كان فعل الفاعل موجودا مجردا في ذاته وفعله تام الفاعلية في نفسه مرادا لنفسه كما بيناه تفصيلا في القسم الرابع. الحالة الثانية وقد لا تتحد الغاية مع الفعل، يعني يا فعل مع فعل الفاعل قد لا تتحد، كما لو كان الفعل هو الحركة والغاية هي منتهى الحركة، الفعل هو الكمال الأول والغاية هي الكمال الثاني، وهذا يكون في الأقسام الثلاثة الأولى. وقد لا تتحد مع الفعل بل يختلفان، يعني ايش راح يصير عندنا؟ يصير عندنا غاية ومغير، الفعل هو المغير والغاية هي منتهى ذلك الفعل، كما في الأقسام الثلاثة السابقة، كما فيما إذا كان الفعل من قبيل الحركات العرضية، هذا يا قسم الأول والثاني سواء كانت طبيعية أم كانت إرادية، أو من الجواهر التي لها نوع تعلق بالمادة، نوع التعلق بالمادة هذا القسم الثالث اللي هو شنو نوع التعلق بالمادة، يعني إما هي مادية ذاتا وفعلا كالأجسام، وإما هي مادية فعلا لا ذاتا كما في النفوس على مبنى المشاء، فإن المشاء يرى النفس مجرد عن المادة ذاتا لكنها تحتاج إلى المادة فعلا على مبنى شنو؟ المشاء. أما على رأي صدر المتألهين فالنفس لها ثلاث مراحل قلناه سابقا، تبدأ النفس مادية ذاتا وفعلا، ثم في المرحلة الثانية تصير مادية فعلا مجردة ذاتا، ثم في المرحلة الثالثة تصير مجردة ذاتا وفعلا. المهم كل جوهر له تعلق ما بالمادة فغايته تختلف عن فعله أو من الجواهر التي لها نوع تعلق بالمادة كالنفوس. والنفوس مثال علم على المشاء، مثال علم للمجرد عن المادة ذاتا لا فعلا. والصور المنطبعة في المواد التي هي مادية ذاتا وفعلا. ففي هذه الأقسام الثلاثة فإن الفاعل يتوصل إلى هذا القبيل من الغايات، يا قبيل من الغايات المتحدة مع الفعل أو غير المتحدة، غير المتحدة التي هي نهاية الحركة. كيف يتوصل إلى نهاية الحركة؟ يعني كيف يتوصل إلى الكمال الثاني؟ عن طريق الإتيان بالكمال الأول اللي هو الحركة، فعن طريق التحريك. فيبدأ الفاعل بالتحريك فتحصل الحركة، ثم يحصل كمال الحركة اللي هو الكمال الثاني. قال فإن الفاعل يتوصل إلى هذا القبيل من الغايات التي لا تتحد مع الفعل، يتوصل إليه بالطريقة شنو؟ بالتحريك، تحريك الشيء، تحريك الجسم. وهذه الحركة إذا صار تحريك إذا صارت حركة، هاي الحركة مطلوبة لنفسها لو مطلوبة لغيرها؟ لغيرها، لأن هي كمال أول مطلوبة للكمال الثاني. والحركة غير مطلوبة لنفسها، هي كمال أول يطلب لأجل الكمال الثاني. فيتوصل بالتحريك، فإذا حرك فتتحقق الحركة وهي الكمال الأول، وتترتب على الحركة الغاية وهي الكمال الثاني. هذا الكمال الثاني إلما الراجع للفاعل لغير الفاعل، يقول ثلاث أقسام إليه، سواء كانت الغاية راجعة إلى الفاعل، مثاله كمن يحزنه ضر ضرير محتاج فيرفع هذا الضر عن الضرير ابتغاء للفرح، فرح من؟ فرح الفاعل، يشوف إذا يساعد هذا الضرير المحتاج المضطر، إذا يساعده فهو راح شنو؟ يفرح. فهذه الغاية لمن ترجع؟ للفاعل، وهي ما لأجله الفعل مو منتهى الفعل. زين، أو هذا الثاني، أو راجعة إلى المادة. المراد من المادة مو المادة الخارجة عن الفاعل، بل هي مادة الفاعل، يعني جسم الفاعل أو بدن الفاعل. يضربون لنا مثال، يقول كمن كان نائبا على الجانب الأيمن مثلا ويتعب هذا الجانب الأيمن من البدن فينقلب علمه إلى الجانب الأيسر حتى يريح الجانب الأيمن. فاللي يتعب هو البدن مو هو الفاعل، الجانب الأيمن من البدن يتعب فيريد إراحته. أو راجع إلى المادة كمن يتحرك إلى وضع يصلح حاله. الثالثة، أو راجع إلى غيرهما، لا إلى الفاعل ولا إلى مادة الفاعل، وإنما إلى شيء غير مغاير، كمن يكرم يتيما ليفرح. من هو الذي يفرح؟ اليتيم. فهذه غاية لغير الفاعل. هذا الأمر الأول. الكمال الثاني ما قلنا عن الغاية، هو غاية غاية، وإحنا قلنا أكو فرق بين الغاية والعلة غاية. نعم، على رأي المصنف إذا كانت الغاية هي العلة الغائية يأتي سؤاله فيجيب في الأمر الثاني. الأمر الثاني هو لبيان كيف تكون غاية وعلة غائية. يقول الغاية مرة تلحظ بوجودها الذهني التصوري، ومرة بوجودها الخارجي. بوجودها الذهني سابقة على الفعل أم لاحقة له؟ سابق. أما وجودها الخارجي فهي منتهى الفعل فهي شنو؟ متأخرة. فنقول العلة الغائية للفاعل العلمي هي الغاية بوجودها الذهني. يعني الفاعل العلمي كيف يفعل؟ يتصور الفعل ويصدق بفائدته وأنه كمال فيحصل له شوق فيحرك العضلات فيحصل الفعل. هذا التصور والشوق والإرادة كله متقدم. هاي الغاية في مرحلتها المتقدمة نسميها شنو؟ علة غائية. وإن كانت بوجودها الخارجي هي الكمال الثاني، وهذا الكمال الثاني متأخر عن الفعل الذي هو الكمال الأول. هذا خلاصة المطلب، نقراها ونعلق أيضا. وثانيا أن الغاية معلومة للفواعل العلمية قبل الفعل. إذن كلامنا وين؟ في الفاعل العلمي. الفاعل العلمي يتصور الغاية ويصدق بها ويشتاق إليها، ثم بعد ذلك يلا يبدأ بتحريك العضلات. أن الغاية معلومة للفواعل العلمية قبل الفعل، وإن كانت متحققة خارجا بعد الفعل مترتبة على الفعل خارجا. لماذا؟ لأن هذا الفاعل العلمي قبل أن يفعل فعله بمن مسبوق؟ تصور وتصديق وشوق وإرادة. فلا بد أن تكون شنو؟ إرادة. والإرادة لا تكون إلا عن علمين، وذلك أن هذا القبيل من الفواعل العلمية مريدة لفعلها. والإرادة كيفما كانت، يعني كيفما فسرناها، سواء فسرناها بالشوق أو بالحب أو إجماع العزم، هي مسبوقة بالعلم، يعني مسبوقة بالتصور والتصديق. فإن كان هناك تحريك، يعني شنو تحريك؟ أي كان الفعل حركة كما في الأقسام الثلاثة، لكن القسم الأول راح نخرجه لأن مو فاعل علمي، وحتى القسم الثالث إذا لم يكن في الفواعل العلمي مجرد حركة جوهرية أيضا سيخرج. فليكن النظر إلى القسم الثاني، فاعل علمي فعله هو الحركة، فعله حركة. فإن كان هناك تحريك كانت الحركة مرادة، الحركة مرادة لذاتها لو لأجل الغاية، كانت الحركة كمالا أول مرادة لأجل الغاية، يعني غير مرادة لذاتها، فالغاية مرادة للفاعل قبل إيجاد الفعل خارجا. هو قبل إيجاد الفعل يريد الغاية، فليش يريد الغاية؟ لأنه يتصور الغاية ويصدق بها ويحصل له شوق وإرادة فيصير مريدا للغاية اللي هي الكمال الثاني، فيحرك فيحصل الكمال الأول ليتوصل إلى الكمال الثاني. إذن هاي الإرادة بعد الفعل وقبل الفعل، إرادة الفاعل العلمي للغاية قبل الفعل يتصورها يريدها ثم يتحرك. يمثلون يقولون مثل الجائع، الجائع شنو يتصور؟ الطعام سيؤدي به إلمن إلى الشبع، فيحرك نفسه نحو الطعام ليحصل الغاية وهي الشبع. لكن بالبداية هو شنو؟ أراد الشبع فتحرك نحو الطعام. فالإرادة للغاية سابقة على الفعل خارجا. هذا إذا كان الفعل تحريكا. وإن لم يكن هناك تحريك، هذا وين يكون؟ في المجرد تجردا تاما، القسم الرابع. فالفعل ايش راح يصير؟ هو الغاية. وكان الفعل هو الغاية كما في المجردات التامة، وكان الفعل بما هو حقيقة مو بما هو رقيقة، كان الفعل هو الغاية. فإرادته يعني إرادة الفعل، والعلم بالفعل إرادة للغاية وعلم بالغاية، لأن الفعل هو الغاية، فمن أراد الفعل أراد الغاية، ومن علم بالفعل فقد علم بالغاية. وأما قولهم كما قال بعض الحكماء القدماء إن الغاية قبل الفعل تطورا وبعد الفعل وجودا، هل المقولة صحيحة أو مو صحيحة؟ أن الغاية تطورا قبل الفعل لكن وجودا بعد، هذه صحيحة لكن على نحو الموجب الجزئي فقط في الفواعل العلمية، أما الفواعل الطبيعية لا علم لها فلا تطور لها. وهكذا في القسم الرابع المجردات تجردا تاما، فإن فعلها عين الغاية والغاية عين الفعل، فلا تقدم ولا تأخر. لهذا يقول وأما قولهم إن الغاية قبل الفعل تطورا وبعد الفعل وجودا، فإنما يتم في غير غاية الطبائع، الفاعل الطبيعي اللي هو القسم الأول. لماذا؟ لأن الطبائع لفقدانها العلم هي فاعل غير علمي، فكيف يسبق بالتصور؟ التصور يحتاج إلى فاعل علمي. انت كمل العبارة بعد. وهكذا في غير المجرد التام الذي فعله عين الغاية والغاية عين الفعل، فينحصر هذا الكلام بالفاعل العلمي فقط وفقط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تبقى نقطة أخيرة، أنه إرادنا درس إضافي، فماذا تقولون؟ درسين بالأسبوع
يعني ناخذ درس إضافي درسين بالأسبوع حتى أتى ولعل يخلص النهاية هاي السنة إن شاء الله. لا الشيخ راح يصير حلقة ثانية.